بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إخوان الكرام، سبق أن أخذنا في الأسبوع الماضي باب ما جاء في المصورين، وعبد الله ماكت موجود الشيخ. التصوير تشمل ماذا وماذا هذه الكلمة؟ فقط تشمل ماذا؟ النحت والرسم وغير ذلك. ما العلة وما الحكمة من تحريم التصوير؟
لأن التصوير عدد الشرك.
جيد، أحسنت. وأمر آخر؟
أمر آخر أنه في مباهات خلق الناس.
أحسنت، جيد. التصوير هل هو على قسم واحد؟ رجل رسم شجرة، هل فعله حلال أو حرام؟ أم هناك تفصيل في المسألة؟ لا، أجبني له. في تفصيل أم لا؟ ما هو التفصيل؟ جزاك الله خير. أبو بكر تفضل. جيد، ما هي؟ وما الراجح الذي يرجحه أهل العلم الكبار؟ التحريم. جيد، والقسم الثاني؟ لا، القسم الثاني من تصوير ماذا؟ جيد، نعم، لا حرج في ذلك. جيد، أحسنت. عبد الرحمن، متى يكون التصوير كفرا بالله سبحانه وتعالى؟ ذكرنا حالتين يكون فيهما التصوير كفرا. أخ محمد، ما حضرته؟ وكان صاحبها عالما أنها ستعبد من دون الله. ممكن ينحت صنم لا يعلم، ممكن ينحت تمثال لا يعلم أنه سيتخذ صنم، أما إذا كان عالما طبعا يكفر. والحالة الثانية ذكرنا، بقي حالة ثانية تعرفوا؟ جيد، لأن نبحث عن من كانوا معنا. لا مشكلة، أن أميز من كان ومن لم يكن، والله المستعان. تفضل. وزعم أن هذا مثل خلق الله أو أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى. جيد، جزاك الله خير. الشيخ، أنت حفظ اليمين على كم يعني مرحلة يكون؟ كنت معنا؟ جيد، عفى الله عنك. عبد الهادي، أحسنت، ما هي؟ نعم، جيد، أحسنت. هذه هي مراتب حفظ اليمين، جيد. كنت معنا المناع؟ قال الشيخ: باب ما جاء في كثرة الحلف، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أحسن، كثرة الحلف ليست من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. لا يزال الشيخ عليه رحمة الله تعالى يبين للمسلم ويبين لطلاب العلم ويبين لمن أراد أن يوحد الله عز وجل توحيدا خالصا صادقا ما يعظم به الله سبحانه وتعالى. فكل أمر ينافي تعظيم الله عز وجل حق التعظيم يبينه الشيخ ويحرص على تبيينه، لأن المسلم إخواني الكرام كما ذكرنا مطالب أن يلقى الله عز وجل، وليس في توحيده خدش ولا خلل. المسلم مطالب أن يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في توحيده خدش ولا خلل، لأن الله عز وجل هو العظيم سبحانه وتعالى. لا بد أن نعظم ربنا عز وجل حق التعظيم. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. ذمة الله أي عهد الله، أي باب ما جاء من الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من الوفاء بعهد الله عز وجل وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدت عهدا يجب عليك أن تفي به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لماذا قلنا يجب؟ لأن في الآية أمر: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد، الميثاق الذي تجعله بينك وبين الناس أو بين أي في أي أمر لابد أن تفي به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كلمة عامة، عهودك مع الناس، مواثيقك مع الأقارب، مع الأرحام، بل حتى ما أمرت أن تأتي به من توحيد الله عز وجل لابد أن تفي بهذا العهد وتأتي به، ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى أي شيء، ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى أي شيء. قد يقول قائل: وما علاقة هذه الآية أو هذا الباب بكتاب التوحيد؟ المسلم إخوان الكرام عندما يعطي عهدا وميثاقا يفي بهذا العهد، لماذا؟ خوفا من عقاب الله عز وجل، وطمعا في ثواب الله عز وجل، وهو يعلم ويعتقد أن الله يراه، فكيف يعصي الله سبحانه وتعالى؟ إذن الوفاء بالعهد من ماذا؟ من تعظيم الله واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يبالي، يعد فلانا ويعطي عهدا لفلان وميثاقا لفلان وميثاقا لعلان، لا يبالي بهذه المواثيق، وكأن المسألة ليست شرع ودين. هذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من تعظيم الله عز وجل. أيضا إخواني الكرام، أحيانا يكون الإخلال بالعهد من ضعف الإيمان. يعني ما يخل الإنسان بالعهد يعني بدون مقدمات، يقع في مقدمات يضعف إيمانه ويخل بالعهود والمواثيق مع الإتيان بذنوب ومعاصي أخرى. مثال: يا فلان أقرضني مالا وعهد علي أن أرجع لك هذا المال أول الشهر، ثم أكل هذا المال وتمادى ولا يرجع له المال، يتصل به لا يرد عليه، يكذب عليه. انظروا إخوان الكرام، ليست معصية واحدة، إنما هي معاصي عديدة. ما نراه من بعض الناس يعطي عهدا لولي الأمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ثم ينقض هذا العهد فينجأ إلى التكفير والتفسيق والسفك الدماء والخروج على ولاة الأمر. يعني هذه المعصية قادت إلى معاصي أخرى والعياذ بالله. فالوفاء بالعهد إخوان الكرام من تعظيم الله سبحانه وتعالى. تستشعر أن المسألة دين، أن المسألة فيها حساب، فيها جزاء، فيها عقاب، فيها ثواب، فلا بد أن تفي بعهد الله عز وجل. حتى إخوان الكرام في المسائل الزوجية، تخيل إخوان الكرام رجل يمد يده على زوجته، هل هذا من الوفاء بالعهد والعقد عندما يعني عاهدت أباها أن تمسكها بمعروف وتسرحها بإحسان؟ ليس هذا من الوفاء بالعهود والعقود، فننتبه إلى هذه المسألة إخواني الكرام. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى. الآن اتضح إخوان كرام الرابط بين الآية وكتاب التوحيد، واضح هذا يا جماعة؟ أجيبه جيد لسه دكتورة هنا. أحدهم كان يحقق محققا للكتب فيضع دال قبل يعني اسمه، فاكتشفوا أنه طبيب بيطري وللأسف الشديد، والله المستعان. نعم، الرابط هو التعظيم، الرابط هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى حديثا عظيما جدا عن بريدة، وهو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. أين مر معنا بريدة بن الحصيب؟ من يعرف يرفع يده؟ أي باب؟ لا ليس هكذا، أحسن، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جزاك الله خيرا. قال عن بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. لاحظوا معي إخواني الكرام، إذا أمر أميرا، من الذي يؤمر الأمراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان القائد الأعلى، كان ولي الأمر، فهو الذي يعين الأمراء ويعزل الأمراء. لذلك من الأخطاء الشنيعة إخوان الكرام أن يأتي مجموعة من الشباب ويعين أميرا عليهم في غير السفر، هذا خطأ شنيع. التعيين الأمراء مرجعه لولي الأمر، ليس لي ولك ولفلان وعلان، مرجعه لمن؟ لولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعين ويولي الأمراء. لأن لو كل واحد ولى أمير وعين أمير لأصبح الناس ماذا؟ كلهم أمراء. فمرجع هذه المسألة إلى ولي الأمر. على جيش أو سرية، ما الفرق بين الجيش والسرية؟ الجيش إخوان الكرام ما كان يعني عدد أفراده أكثر من 400، ما كان فيه عدد الأفراد أكثر من 400. أما السرية ما كانت أقل من 400، السرية ما كانت أقل من 400. أوصاه بتقوى الله، انظروا إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. جيش سيغزو في سبيل الله ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يتعاهدهم بالنصيحة. ومن كان في الجيش إخوان الكرام؟ الصحابة الأفاضل، الصحابة الأتقياء، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بتقوى الله. نحن إذن أحوج إلى التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ننبه على مسألة نبهنا عليها في مجالس سابقة، لا تقل أنا ما عندي لحية إذا كيف أنصح؟ لابد أن تنصح. تجد زميلك يترك الصلاة، لا يجوز أن تسكت على هذا الزميل، انصحه وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر وأوصه بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يوصي الأمير هذا الجيش بأن يستوصي بالناس خيرا، يرحمهم، يدبر لهم مصالحهم، يحرص عليهم. فقال: أغزو بسم الله أي على بركة الله، أغزو بسم الله أي على بركة الله في سبيل الله. تنبيه على ماذا؟ على الإخلاص. انتبه يا عبد الله، عندما تعمل العمل انوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إذا كان الصحابة يذكرون بالإخلاص فكيف بنا نحن إخوان الكرام؟ لابد أن نتعاهد أنفسنا وننوي بالأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله، القتال يقول لمن؟ لمن كفر بالله سبحانه وتعالى. ما بالنا نرى بعضهم وللأسف الشديد يقاتل من لا يشهد، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ويصلي في المساجد، لكن الجهل المطبق، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أكد مرة أخرى: أغزوا، أقدموا على هذا الأمر، ولا تغلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا تغدروا، هذا هو الشاهد من الحديث. الغدر ليس من سيما الصالحين والأتقياء، لأن الغدر من سيما من اللؤماء الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. في حديث أخوان الكرام هرقل مع أبي سفيان عندما سأله هل يغدر، قال لا، قال وكذلك الرسل لا تغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فالغدر إخوان الكرام ليس من شيمة أهل الصلاة والاستقامة. ولا تمثلوا، أي إذا قتلتم قتيلا من الكفار لا تمثلوا به بقطع الأنف أو بقطع الأذن أو غير ذلك، ولا تقتلوا وليدا، مع أنه في معركة وحرب، ولكن ليعلم الجميع أن هذا الدين دين رحمة. وليد طفل صغير لا يقاتل، لا يحمل السلاح، لا يقتل هذا الطفل. وثبت أيضا لا تقتل امرأة ولا شيخا فانيا، امرأة لا يجوز أن تقتل في ميدان المعركة، وكذلك الشيخ الكبير إلا إذا كانت المرأة تقاتل كالرجال لا نسكت عنها، لابد أن تقتل هذه المرأة. أو كان الشيخ الكبير يقاتل كأنه شاب من الشباب يقتل، لأنه ماذا؟ حتى يدفع شره، وقاتلنا فيقتل هذا الرجل. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الأمر الأول ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. إذا دخلوا في الإسلام أمرهم وادعهم أن ينتقلوا من مكانهم إلى مكان المهاجرين، المكان الذي يوجد فيه العلم، حتى يتعلموا العلم الشرعي، لأنهم إذا وجدوا، إذا بقوا في البادية في الأماكن البعيدة سيبقون على ماذا؟ على جهلهم، ما عندهم علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم أن يأتوا ويتعلموا أمور دينهم. فإن أبوا أن يتحولوا منها، أرادوا أن يبقوا في أماكنهم، فأخبرهم أنهم يقولون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، لا ينالوا شيء من الغنيمة أو شيء من بيت مال المسلمين إلا إذا قاتلوا مع المسلمين، لأنهم ما سكنوا ماذا؟ في مكان أو في يعني مدن المسلمين، إنما سكنوا في القرى والبوادي. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، اطلب منهم أن يدفعوا الجزية، وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وصية بماذا؟ بالتوحيد، استعن بالله سبحانه وتعالى، واطلب المدد والعون من الله عز وجل. هذه وصية لمن؟ للصحابة، ونحن من باب أولى أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن ضيقت على أهل قلعة، تترسوا في مكان ضيقت عليهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أرادوا منك أن تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، أعطهم أنت عهدا، لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه. لماذا؟ لأنه قد يحصل أمر، هذه حرب لا مجال، قد يحصل ما يحصل، فماذا سيقول الكفار؟ محمد يخلف وعده، أو رب العالمين أعطونا عهد يعني عن الله عز وجل فأخلفوا ماذا؟ فأخلف المسلمون وعدهم. أما إذا أنت أعطيت العهد والميثاق سيقال فلان قد أخلف عهده، أما إذا أعطيتهم ميثاقا من النبي صلى الله عليه وسلم فسيقال إن محمدا قد أخلف وعده. قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله سبحانه وتعالى، لا تستجب لهذا الطلب. لماذا؟ قد لا تصيب فيهم حكم الله. ماذا سيقول الكفار؟ خدعونا، كذبوا علينا، وعدونا أن ينزلون على حكم الله لكن كذبوا علينا. قال أهل العلم إخوان الكرام، هذا المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في زماننا، بعض أهل العلم قالوا لا، هو خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القائد قد يعطي الكفار وعدا أن ينزلهم على حكم الله، ثم يعطيهم هذا الوعد أن ينزلهم على حكم الله فينسخ حكم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كفار لا يعرفون النسخ، لا يعرفون أن هناك أمور قد تستجد وأمور يعني أحكام تشرع، لا يعرفون مثل هذا الأمر، وهذا هو الراجح. على العموم إخوان الكرام، الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقدروا حث على عدم الغدر، لأن الغدر ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى، الغدر ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله، ما معنى هذا الباب؟ باب ما جاء في الحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. الإقسام على الله هو أن تحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. مرة أخرى، أن تحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. هذه المسألة لها صور، الأمر الحالة الأولى أن تحلف على أمر أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى أو نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تحلف على أمر أخبرنا عليه ربنا سبحانه وتعالى، أخبرنا عنه ربنا سبحانه وتعالى أو أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا جائز ولا حرج في ذلك. مثاله: والله ليشفعن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا حق أم ليس بحق إخوان الكرام؟ هذا كلام حق. من الذي أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أو تقول: والله سيرى المؤمنون ربهم في الجنة. هذا الأمر حق أم ليس بحق؟ هذا أمر حق، أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى. أو والله ستفتح القدس في نهاية الزمان قبل قيام الساعة، أمر لا حرج في ذلك لأن الذي أخبرنا عنه ربنا سبحانه وتعالى. الحالة الثانية: أمر لم يخبرنا عنه ربنا سبحانه وتعالى، فالإنسان من حسن ظنه بالله عز وجل يحلف على الله سبحانه وتعالى. الإنسان من حسن ظنه بالله عز وجل ومن شدة إيمانه وتعظيمه لله يحلف على الله سبحانه وتعالى. بالمثال يتضح المقال. كانت إحدى الصحابيات اسمها الربيع بنت النضر، كسرت ثنية جارية من الأنصار. الثنية مقدم الأسنان، هذه الأسنان المتقدمة هي الثنية. كسرت ثنية جارية من الأنصار، ما عقوبة من يفعل هذا في شرعنا؟ أجيب إخوان الكرام: القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن فالقصاص مثلما فعلت يفعل بها. فطالب أهل الأنصارية بالقصاص، فكان شقيق الربيع أنس بن النضر من شدة إحسانه الظن بالله سبحانه وتعالى ومن شدة إيمانه ماذا قال؟ قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، فألقى الله عز وجل في قلوب الأنصار أن عفوا عن القصاص. مثال، يعني مثال آخر: إنسان من أهل العلم الراسخين ستحصل بينه مناظرة وبين رجل من أهل البدع، فهذا الرجل لصلاحه وتقواه وشدة تعظيم لله قال: والله لن أخذل في هذه المناظرة، من شدة تعظيمه لله عز وجل، لا حرج في ذلك. لكن إذا قام بهذا الأمر رجل صالح ولا اعتقي، أما الإنسان إذا كان دون هذه المنزلة لا يفعل هذا، الحالة الثالثة: أن يحلف على الله فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة غرورا وكبرا وإعجابا، هل هذه المسألة تقع؟ نعم، وبكثرة. فلان مستحيل الله يهديه، فلان والله الله ما يغفر له، فلان والله ما يدخل الجنة. من أطلعك على هذا؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ فهذه نقطة خطيرة جدا مدارها على الكبر والعجب والغرور، وأن الإنسان يظن نفسه قد وصل إلى مرتبة ممكن أن يتأمر فيها على رب العالم، على رب العالمين سبحانه وتعالى. أعيد الحالات مرة أخرى. الحالة الأولى أن يحلف على الله فيما ورد في الكتاب والسنة مما أخبرنا به رب العالمين، لا حرج في ذلك. الحالة الثانية أن يحلف على الله في أمر لم يرد فيه الكتاب والسنة إحسانا للظن بالله سبحانه وتعالى، وتعظيما وتوقيرا وتقديسا لله عز وجل، لا حرج في ذلك، لكن ممن بلغ هذه المنزلة. الحالة الثالثة أن يحلف على الله كبرا وعجبا وغرورا، فهذه تنافي تعظيم الله عز وجل، وقد توصل الإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا كما سيأتي معنا. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟ من هذا الذي يحلف عليه؟ من هذا الذي بلغ به العجب والكبر والغرور أن يحلف عليه ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل. فاحذر أخي الكريم، أخي الداعي، طالب العلم، أن تحتقر الناس وأن تشمت بالناس وأن تستهزئ بالناس. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. أنا كنت أعرف رجل، هو وأخوه، هذا الرجل على استقامة، وأخوه لم يكن رجلا منحرفا لكن استقامته أقل. قدر رب العالمين، انتكس ذاك، نسأل الله العافية والسلامة، واستقام الأخ الثاني. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. رواه مسلم في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فالمسلم مطالب أن يتقي الله عز وجل في لسانه، وأن يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، ذكرتكم في الأسبوع الماضي أن من كان عنده اقتراح حتى نتداركه في الكتاب القادم إن شاء الله تعالى، فليأت به مكتوبا. لذلك إخوان الكرام، لا نقبل حاليا بأي اقتراح يكون شفويا. لماذا؟ قد أرد هذا الاقتراح ويكون نافعا فيحرم الناس الخير، فيؤتى به مكتوب: لا يكتب اسمك أو غير ذلك حتى أدرس الأمر، قد يكون في اقتراحك نفع عظيم. وأيضا أذكركم أن المسلم أخو المسلم، يذكر بعضنا بعضا، قد توجد بعض الأخطاء في الدرس، طريقة الإلقاء، الأسلوب، الكتاب، غير ذلك، حتى تعم الفائدة. أحدهم اتصل بي وطلب مني أن أعيد شرح كتاب التوحيد، فطبعا هذا أمر متعذر ولا يمكن مثل هذا الأمر إلا في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. تفضل. لا لا شك، حسن ظن بالله. يسأل الأخ الكريم يقول: حسن ظن بالله عز وجل في علامات وقراءة؟ نقول نعم، تعظيم الله عز وجل، توقير الله عز وجل، صلاح هذا الإنسان، ورع هذا الإنسان، تقواه، علمه الشرعي، هذه كلها أمور تؤثر. يعني على وقوع هذا الشيء؟ نعم. أيضا إخوان الكرام، ما يأتي الإنسان يقول: أنا سأقسم على الله أننا الآن في المسجد الحرام، ما يمكن هذا الكلام، لابد أن تكون هناك قرائن وعلامات. واضح هذا؟ هنا تفضل. إن شاء الله بإذن الله عز وجل، عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي إن شاء الله تعالى. هنا. ماذا؟ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، مطبوع الكتاب باسم الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد. هنا تفضل. تقريبا معناهما واحد، تقريبا معناهما واحد. نعم، جزاك الله، تفضل، الله يبارك فيك. احد عنده شيء اخوان الكرام؟ تفضل. نعم، مره اخرى اختلف أهل العلم فلا تنزلهم على حكم الله، هل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس بخاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم الرجح أنه شامل لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يمكن أن تنزلهم على حكم الله لكن لا تستطيع أن تفي بهذا العهد والوعد، فيرجع بالنص إلى حكم الله عز وجل. وبعض أهل العلم رجح منه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، رجح أن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعلم ما هو حكم الله سبحانه وتعالى، نعلم ما هو حكم الله سبحانه وتعالى. طبعا نبه الشيخ ابن عثيمين أنه لا يصح أن نسأل فنقول ما حكم الإسلام في كذا، نحن لا نقرر حكم الإسلام، لا ندري، يمكن ما نوصف حكم الإسلام إلا إذا كان الأمر واضحا بينا. مثال، رجل يقول ما حكم الإسلام في قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ المسألة فيها خلاف طويل عريض، قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب حكم الله. لكن رجل يقول ما حكم الإسلام في الزنا؟ هل في هذا خلاف إخوان الكرام؟ لا خلاف في ذلك، فتصح هذه العبارة، تصح هذه العبارة. وضح هذا؟ تفضل. يعني يقول حكم فينا الإسلام، هذا قصده، قد يصيب فيهم حكم الإسلام قد لا يصيب، خاصة في ذاك الزمان النسخ موجود، الشرائع تنزل. واضح هذا؟ هنا سبحانه تكلمنا عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا سأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم إخوان الكرام. الراجح والله أعلم عن فتوى المشايخ الأكابر عليهم رحمة الله تعالى أن الفاتحة تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فقط الفاتحة، لا نقرأ سورة أخرى بعد سورة الفاتحة، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز أن يقتل الولد الصغير الذي ينقل أخبارا عن المسلمين الأعداء وهو لا يحمل السلاح؟ هذا سؤال خطأ إخوان الكرام، هذه المسائل تعرض على أهل العلم الراسخين العلماء الربانيين، لذلك ينبغي على السائل أن يسأل أهل العلم الكبار وهم موجودون والله الحمد والمنة. هذا الأمر كان في بالي إخواني الكرام، أن يسر رب العالمين وكتب في العمر بقية، غدا يكون آخر يوم إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نوقف الدرس الأسبوع القادم والذي يليه أسبوعين، بعض الإخوة عندهم اختبارات، عندهم دراسة، عندهم غير ذلك، ونوقفه إن شاء الله مدة أسبوعين، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الاثنين، ليس الأسبوع القادم ولا الذي يليه، الذي بعده من يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نبدأ. ممكن أحد يعطينا التاريخ إخواني الكرام، تاريخ يعني الذي سيكون فيه؟ لا، ليس مو بالاثنين هذا، والذي يعني ليس الاثنين الاسبوع القادم، والذي بعده، والذي بعده تاريخ 22، تاريخ 22 ان شاء الله تعالى نستأنف الدروس ان شاء الله تعالى. يعني كم يوم بيكون باقي من الامتحانات؟ 22 تبدا. ماذا؟ لا، الثانوية يبدو 15، و22 في وقت إن شاء الله، لذلك نبدأ يعني أسبوعين ثقيلة على نفسي كثيرة، لذلك يعني أسبوعين ترتاحون فيها، بعد الأسبوعين إن شاء الله نبدأ إن شاء الله، من فاته شيء يعني يأخذ الأشرطة إلى ذاك الوقت، لا ندري هل نعيش إلى ذاك الوقت، لكل حادث حديث إن شاء الله تعالى. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، الراجح إخوان الكرام أن هذا أمر لم يثبت وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعني بالنسبة يسأل عن تحديد النسل، لا يصح تحديد النسل، أمر محرم وأمر لا يجوز. الذي يباح تنظيم النسل وليس التحديد، الذي يعني يمنع الإنسان التنظيم، يقول كل خلال سنتين بضوابط وأمور معينة يجوز هذا الأمر، بضوابط وأمور معينة. في الليل يعني؟ لا، في النهار الوتر تأتي به شفعا، من نام عن الوتر في الليل يأتي بالوتر شفعا، واضح هذا؟ يأتي بالوتر شفعا في النهار، يعني تصلي ركعة تصلي ركعتين، واضح هذا؟ هنا هل يصح الوضوء من غير ستر العورة إذا كان يعني في مكان لا أحد يطلع عليه؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هل الاعتراض على أمر الله عز وجل يكون من الشرك؟ لا يكون من الشرك، لكن ينافي تعظيم الله عز وجل وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. رجل يعني نسأل الله العافية والسلامة يصف أفعال رب العالمين بالسفه والعبث، هذا يصل إلى الكفر والعياذ بالله، يصل إلى الكفر والعياذ بالله. يسأل يقول ما المقصود بالغسل في الحديث التالي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ثم كتب كلمة صاد؟ هذا خطأ شنيع إخوان الكرام، هذا لا ينبغي. اكتب صلى الله عليه وسلم، اكتب صلى الله عليه وسلم. ذكر السيوطي في كتابه تدريب الراوي أن أول من اختصر صلى الله عليه وسلم إلى صاد لام عين ميم قطعت يده تعزيرا له على هذا الفعل الشنيع. لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، المقصود غسل يوم الجمعة، المقصود غسل يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة له غسل. يقول شخص حذر زوجته بعدم الذهاب إلى الأماكن التي فيها المعازف والفتن وعصت المرأة أمره، ما الذي يجب على الزوج فعله وما هي العقوبة التي يجب فعلها في مثل هذه الحالة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أولا إخواني الكرام قبل كل شيء، وهذه نقطة مهمة أخي الكريم انتبه لها، تأكد أنها فعلا ذهبت إلى مكان فيه فتنة ومعصية ومعازف، لأنه قد تذهب إلى مكان أنت تظن أنه فيه فتنة ومعصية والأمر خلاف ما تظن، والأمر خلاف ما تظن. الأمر الثاني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عليك بالنصيحة والتوجيه، ممكن تتخذ بعض الأمور لكن لا نجي بجواب عام، هذا الأصل أنك ماذا تنصح وتوجه وتبين لها أنها عصت الله سبحانه وتعالى بسماعها للمعازف، وأيضا عصت رب العالمين بمخالفتها لأمر زوجها. ما يقول المأموم عند القيام من الركوع وراء الإمام؟ هل يقول سمع الله لمن حمد؟ نعم يقول سمع الله لمن حمد، على الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. هل يجوز سماع القرآن قبل النوم؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هل يجوز قراءة الأدعية من غير طهارة؟ نقول نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولا يتهيأ للإنسان في كل هذه الأحوال أن يكون على طهارة، لا حرج في ذلك. يقول نزف أنفي أثناء جلوسي في المسجد، هل هذا الأمر يبطل وضوئي؟ لا يبطل وضوءك، لكن إن انسكب الدم على الثياب وكان دما كبيرا كثيرا فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لأن على ثوبك ماذا؟ نجاسة، لأن على ثوبك نجاسة. أما إذا كانت نقاط يسيرة أو تمكنت من مسك الأنف فلم يعني ينزل على ثوبك شيء لا حرج في ذلك. التشهد في الصلاة الرباعية في التشهد الأول هل أقوله كله أم ماذا؟ نعم تقوله كله طبعا، والمسألة فيها خلاف، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. جيد. هذا السؤال يقول: بعض الجماعات تستدل على الخروج على ولي الأمر بقول سلمان الفارسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لنقيمنك بسيوفنا إن أخطأت. قبل أن نجيب على هذا الإشكال وندخل أنفسنا في هذه المعمعة، هل يصح هذا عن سلمان؟ أجيب إخوان الكرام، من قال هذا أليس مطالب أن يثبت هذا على سلمان رضي الله عنه؟ أجيب نعم، مطالب أن يثبت أن هل هذا صحيح عن سلمان أم لا. إن أثبت صحته بعد ذلك لكل حادث حديث. لذلك انتبهوا إخوان الكرام، لا يأتي يورد عليك بعض الناس بعض الأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، من أين أتى بها لا تدري ولا تعلم بها. أولا اسأله عن صحة الحديث ثم بعد ذلك ناقشه. أما نأتي نتناقش عن حديث ويخرج في النهاية الحديث ضعيف، نقاشنا عبث ولا فائدة من ذلك. يسأل عن الأناشيد الإسلامية، وأجبنا عليها إخوان الكرام أن يعني بعضها أغاني وللأسف الشديد، والله المستعان. بل بلغني عن أحدهم وهو مغني ليس منشد، يقول يعني الموسيقى جزء لا يتجزأ من الإسلام. فعلق أحد إخواني قال: إذا من لم يعرف الموسيقى فقد أمر من الإسلام. والله المستعان يعني على هذا الأمر. يقول: متى سيكون اختبار كتاب التوحيد؟ أنا ذاك اليوم سألت سؤالا، قلت من كان سيجيب في نفس الوقت له جائزة قيمة، لكن يعني ذهب الناس بالغنيمة. والله المستعان. هل رفع اليدين في الصلاة سنة؟ نقول نعم، رفع اليدين في الصلاة سنة. هذا سؤال مهم جدا حقيقة. بعض الناس يعملون في بعض الأعمال والوظائف يقسمون بالله سبحانه وتعالى أن يؤدوا العمل على أكمل وجه قبل أن يباشروا العمل. هؤلاء إخوان الكرام حالهم خطيرة، هؤلاء حالهم خطيرة، لا بد أن يطيعوا ولي الأمر وأن ينفذوا الأعمال على أكمل وجه. طلب مني مرة أن أقسم هؤلاء، أن أدوا القسم عليهم وهم يرددون خلفي، فقلت أذكرهم بالله عز وجل أن الموضوع عظيم والموضوع أمانة. أنت الآن تبايع وتعاهد ولي الأمر، لا بد أن تسمع وتطيع له، لأنك أقسمت بالله سبحانه وتعالى. طبعا سواء أقسم أم لم يقسم هو مطالب أن يطيع ولي الأمر، لكن الآن تأكد الأمر في حقه، تأكد الأمر في حقه، فلا بد أن يؤدي العمل على أكمل وجه. بالنسبة لكتاب الاقتصاد في الاعتقاد إخوان الكرام، مطبوع طبعة واحدة، هذا الكتاب مطبوع طبعة واحدة حسب علمي، تحقيق أظن والله أعلم أحمد بن عطية الغامدي، فلان كذا الغامدي، ما أذكر، أظن أحمد الغامدي. والكتاب شرحه الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرزاق العباد، تذكرة المؤتسي بشرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، طبعته دار غراس، دار غراس المعروفة في الكويت. المؤتسي. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.